على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى دائما أبدا واحة للسنة، ناشرا لتوحيد الله عز وجل. ولازال حديثنا أحبتي في الله موصولا في هذا البرنامج المبارك مع الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين. وقد وصلنا وإياكم بارك الله فيكم إلى كتاب إلى باب الصبر. وقبل أن نبدأ الحديث مع الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، فإننا نقدم العزاء لأمتنا الإسلامية أجمع بموت عالم من علماء العصر وراسخ من راسخيها، إنه الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى رحمة وسعة. ولعل كثيرا من الناس لا يعرف الشيخ ولا قيمة الشيخ. وشيخنا رحمه الله تعالى وشيخ عبد الله الغديان، وهو من المشايخ الذين تشرفنا بالتلقي على أيديهم حينا من الزمان، هذا الشيخ من علماء الأمة الذين أبقوا ظهرهم كله في التعليم والتعلم ونفع الأمة بما يقربه من الله سبحانه وتعالى، والحفاظ على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا. وفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى مات عن عمر يقارب 85، فقد عمر رحمه الله تعالى عمرا طويلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل دقيقة وكل ثانية في ميزان حسناته إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك شيخنا الشيخ عبدالله الغديان رحمه الله تعالى هو عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وهو أيضا عضو هيئة كبار العلماء. والشيخ رحمه الله تعالى شيخ معروف جليل لا ينكر فضله أحد ممن طلب العلم الشرعي في المملكة وفي غير المملكة، فهو من رسيخ هذه الأمة ومن الذين يرجع إليهم في الفتاوى رحمه الله تعالى. فتجدون فتاوى اللجنة الدائمة وهي مطبوعة في مجلدات عديدة، بدأوا في طباعة المجموعة الثانية منها، وكل هذه الفتاوى قد وقع عليها الشيخ رحمه الله تعالى بنفسه، بل إن كثيرا من الفتاوى التي هي مسجلة في هذا المجموع الثمين بصياغة الشيخ رحمه الله تعالى. ولقد كان رحمه الله تعالى مبرزا في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه، هذا بخلاف العلوم الأخرى، فإن مشايخنا رحمهم الله تعالى الذين ماتوا، الشيخ عبد الله الغديان والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين، وهؤلاء المشايخ الذين شرفنا الله سبحانه وتعالى بالجلوس بين أيديهم وبثني الركب في حلقهم، هؤلاء ما كانوا متخصصين في فن دون فن، بل لا يعرفون بفن دون فن، وإنما جمعوا رحمهم الله تعالى وحفظ الله عز وجل الأحياء منهم، جمعوا المعرفة بالعلوم كلها، فكانت دروسهم رحمهم الله تعالى دروسا مليئة بكافة العلوم. وشيخنا الشيخ الغديان رحمه الله تعالى كان مخصصا كل يوم لعلم معين يجمع فيه الشيخ رحمه الله تعالى بين كتب عديدة، بين كتب عديدة. فيوم السبت كان الشيخ يجعله علما معين، يوم الأحد كذلك يجعله الشيخ علما معين، وكانت دروسه في مسجد الإفتاء من صلاة المغرب. وقبل أن يموت الشيخ انتقل ببعض دروسه إلى مسجد الراجحي بالرياض، وكذلك مسجد ابنة الأميرة الأمير خالد رحمه الله تعالى. فدروسه تنوعت وتعددت، وكان الشيخ رحمه الله تعالى موسوعة عظيمة جدا، وله أيضا فتاوى عظيمة مباشرة على الهواء عبر إذاعة القرآن الكريم بالسعودية في برنامج يسمى نور على الدرب. والشيخ رحمه الله تعالى من عشرات السنين وهو يفتي ويدرس ويعطي الأمة. وسبحان الله، من عجيب يعني الأمر أننا كنا بالمملكة العربية السعودية، كنا بعد أداء عمرة في هذا الأسبوع، ويوم الأحد الماضي ذهبت إلى دار الإفتاء بالرياض حتى أسلم على مشايخي هناك، فذهبت إلى مكتب الشيخ رحمه الله تعالى ولكنني لم أجده، وكان متعبا، واليوم جاءنا خبر ونبأ وفاته رحمه الله تعالى. فموت العالم أيها الأحبة الحقيقة ثلمة عظيمة وفجيعة كبيرة ومصيبة لا يستهان بها، لسيما في هذه الأزمان التي قل فيها الراسخون من العلماء وقل فيها الناصحون منهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وكان على الضرب سائرا. فعلماؤنا الكبار الأفذاذ أمثال الشيخ ابن عثيمين وأمثال الشيخ ابن باز وأمثال الشيخ الغديان وأمثال الشيخ الألباني وأمثال الشيخ مقبل، هؤلاء الحقيقة من حسنات هذا الزمان، من حسنات هذا الزمان. ولهذا لا بد لطالب العلم الذي يستطيع أن يتلقى عن هؤلاء مباشرة ألا يضيع عمره ولا يضيع وقته في البعد عن هؤلاء، وينشغل بالتلقي عن غير هؤلاء بغيرهم ممن يعني يكون أحدث منهم أو ممن أخذ مثلا على أيديهم، وإن كان الجميع فيه نفع ولله الحمد والمنة، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع لحظة على أيدي عالم كبير راسخ بلغ 80 من عمره دون أن يقطف منه أطايب ما عنده من علم. ولهذا يعني أنا أذكر أن بعض إخواننا وإحنا في الرياض في هذه الرحلة يعني تكلم عن أمثال هؤلاء، فقلت سبحان الله لا تطيب الحياة في هذه المدينة إلا إذا أخذ الإنسان على أيدي هؤلاء العلماء الراسخين، لا سيما وأنهم سيتحولون بعد ذلك إلى تراجم. اليوم إحنا بنترجم للشيخ الغديان رحمه الله تعالى، وبالأمس ترجمنا للشيخ ابن عثيمين وللشيخ ابن باز، فهؤلاء بعدما يكونوا بين أيدينا يدرسون ويبينون الأمة وينصحون لها سيصبحون بعد ذلك تراجم، فخذ منهم وشد يعني يديك بعلمهم ولا تضيع فرصة. والحقيقة الطالب العلمي الذي يلزم هؤلاء الكبار ويتلقى عن هؤلاء الكبار نجد والله الحمد والمنة نجد الوسطية ونجد الرسوخ في يعني تدريسه وفي فتواه وفي بيانه للأمة، لأنه يسير على ضرب هؤلاء الأفذاذ العظام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعصمة بعد كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع فهم السلف الصالح، وهذا الفهم السلفي الصحيح إنما يعرفنا إياه هؤلاء العلماء. فنحن لابد أن نسير في ركاب العلماء ولابد أن نلزم العلماء، ولهذا حذر أهل العلم من أن نأخذ العلم من غير أربابه ومن غير أهله، وأن نأخذ العلم من الكتب، فأخذ العلم من الكتب يكثر الشذوذ ويكثر الأوهام عند طالب العلم، لكن لا يزال طالب العلم بخير ما لزم أقدام العلماء وما ثنى ركبتيه عندهم. نعم أصل الأصول هذا في تلقي العلم. ولهذا سألوا البخاري رحمه الله تعالى حينما جمع صحيحة من كم شيخ، سألوا أحمد رحمه الله تعالى هل جمع العلم من الكتب، سألوا الزهرية، سألوا الإمام مالك رحمه الله تعالى، سألوا الشافعية، جميع العلماء إنما أخذوا قاعدة العلم من العلماء الراسخين ومن العلماء الناصحين. فلا يأخذ الإنسان علمه من كتابه فقط، لأن أخذ العلم من الكتاب يكثر الأوهام. ثانيا لا يأخذ الإنسان علمه من مبتدع، لأن السلف لا زالوا يحذرون من المبتدعة من التلقي على أيديهم ومن أخذ العلوم على أيديهم ولو كان عندهم بعض النفع، فغيرهم الحمد لله من أئمة السنة عنده أضعاف وأضعاف أضعاف هذا النفع، فلا ينبغي لإنسان أن يتلقى العلم عن مبتدع. وإذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى قد حذروا من مجالسة المبتدعة ومن الكلام معهم، فكيف بالتلقي على أيديهم؟ ومعلوم أن الطالب قد يتشرب قلبه حب معلمه وشيخه، فكيف تحب مبتدعا؟ فالبراءة من البدعة تقتضي البراءة من المبتدع، فلا يجوز أن نتلقى العلم عن المبتدع. ثالثا، احذر أن تتلقى العلم عن حديث السن الذي لم يبلغ أهلية عظيمة في التعلم. قد يقول قائل: طب الإمام مالك قد أفتى وعلم وهو ما زال صغير السن، وفلان وعلان. نقول: إذا كنت كمالك رحمه الله تعالى، إذا وجدت رجلا كمالك رحمه الله تعالى، فاطلب العلم على يديه. لكن أحداث الأسنان الذين لا دراية لهم بالعلم ولا ضربة لهم بهذا الطريق لا تجلس عنده ولا تأخذ العلم على يديه، فإنه لم يكتمل علما وحلما ونظرا وتقديرا للأمور حتى تأخذ العلم على يديه. ولكن خذ على أيدي الكبار وخذ على أيدي الراسخين. إذن فاحذر أن تأخذ العلم من كتاب، أو أن تأخذ العلم على يد مبتدع، أو أن تأخذ العلم على يد حديث السن. احذر هذا. إنما تأخذ من الكتاب، نعم، على يد الشيخ بإذن الشيخ بنصيحة الشيخ، وتأخذ العلم من حديث السن إذا كان كالإمام مالك أو قارب أن يكون الإمام مالك. لكن قاعدة العلم قاعدة معروفة، وهذه القاعدة ليست محل للاجتهاد، بل هي طريق تلقي السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وشيخنا الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى كان أحد هؤلاء الراسخين، كان أحد هؤلاء المبرزين، وكانت حلقة الشيخ رحمه الله تعالى مليئة بالأصول والدسامة في العلم الشرعي، ولهذا ما كان يصبر عند الشيخ إلا الثلة من الطلبة، إلا الثلة النادرة من الطلبة. يعني كانت حلقة شيخنا، أنا ما رأيت عند الشيخ أكثر من 30 طالبا، بينما كنا نجد عند بعض طلبة العلم مئات الناس، إنما عند الشيخ الغديان كانت حلقة الشيخ الغديان لا تتعدى 30 تقريبا، لا تتعدى 30. فهو شيخ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نتاجه وأن يجعل علمه في ميزان حسناته، وأن يجعل كل ما أفتى به الأمة وكل ما درس به الأمة أن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأن يحفظ لنا الباقين من الراسخين من العلماء، أن يحفظهم لنا وأن يبارك في جهودهم، كشيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فلقد زرته وجدته متعبا أيضا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ عمره وأن يحفظ علمه، وكشيخنا أيضا الفقيه الشيخ صالح لحيدان حفظه الله تعالى، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع الأمة بهؤلاء وأن ينفع الأمة بجهود هؤلاء الراسخين الذين في الحقيقة نفع الله عز وجل بهم الأمة في هذا العصر علما وحلما وعصمة من الفتن، كم نفع الله عز وجل بفتاوى كبار العلماء هؤلاء. وأنا أقول: لا تسمعوا إلى من يهون من شأن هؤلاء، هؤلاء أفذاذ رغم أنوف أي أحد، هؤلاء أفذاذ علماء عصرنا، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل بن هادي، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الغديان، الشيخ الحيدان، الشيخ صالح الفوزان، أسأل الله أن ينفع بهم جميعا. فاصل وسنعود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هنا، وأنا أبدأ برواية مسلم قبل الرواية المتفق عليها في هذا الحديث لكمالها وتوسعها، ثم أعود فأقرأ الرواية المتفق عليها. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم رضي الله عنها. أبو طلحة صحابي جليل تزوج من أم سليم رضي الله عنها، وأم سليم هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهذه المرأة الحقيقة من النساء اللواتي لا ينساها أحد في أمة الإسلام، فهي امرأة مباركة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل لها وقائع متعددة فيها الحقيقة بيان لعظم استقامتها ولمتين إيمانها. فكانت امرأة ذات قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عندها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها معاملة خاصة، قيل لحرمة أو محرمية كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة، وقيل لرضاع، يعني تعود المحرمية إلى رضاع كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة. المهم أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عندها، يعني ينام نومة القيلولة، وكانت أم سليم رضي الله عنها تأتي إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم وعرق، تأتي بقطعة من قماش أو قطن فتسلت العرق من جسده صلى الله عليه من على جسده صلى الله عليه وسلم، ثم تضع ذلك في قارورة الطيب حتى تتطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم مع طيب بيتها، وهذا فيه التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتبرك بأثر من أثار أي رجل، لا بأثر أبي بكر في زمن أبي بكر ولا بأثر أحد من العلماء اليوم، إنما هذا التبرك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يتعلق بشخص من الأشخاص على الإطلاق، يتبرك بشيء من ثوبه، يتبرك بشيء من عرقه، يتبرك بشيء من أثره، لا، هذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم سليمة أيضا هي المرأة التي كان مهرها الإسلام، مهر أم سليم الإسلام، لما أراد أبو طلحة أن يتزوجها فتقدم إليها أبو طلحة رضي الله عنه ليتزوجها، وكان رجلا مشركا، فقالت له أم سليم رضي الله عنها: مثلك يا أبا طلحة لا ترفضه النساء ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة. طبعا ما يحل للمشرك أن يتزوج المسلمة، لا المشرك ولا اليهودي ولا النصراني، كل هؤلاء لا يجوز لرجل من هؤلاء أن يتزوج بامرأة مسلمة، إنما المسلم يتزوج بالكتابية اللي هي اليهودية أو النصرانية، أما المشركة فلا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة، إنما يتزوج الكتابية فقط، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك: وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، أي يجوز للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية، إنما الكتابي يتزوج المسلمة لا. ليه؟ لأن المسلم له القوامة وله الولاية على المرأة إن كانت يهودية أو نصرانية، ويرجى إسلام المرأة تحت المسلم، إنما المرأة المسلمة لا تتزوج يهوديا ولا نصرانيا، وهذا زواج باطل أبدا. وإن قال بعض من ينتسب إلى العلم للأسف الشديد، فمن غرائب ما سمعنا من فتاوى أن بعض الناس قال لو أسلمت امرأة، يعني كانت نصرانية وأسلمت تحت رجل نصراني ولا أحد تذهب عنده، فإنها تبقى على إسلامها وتبقى تحت هذا الرجل، تبقى تحت هذا الرجل. ليه يا شيخ؟ يقول خشية المفسدة، فإنها تروح، سبحان الله، وأي مفسدة أعظم من أن تبقى مسلمة تحت نصراني؟ فمثل هذه الفتاوى يضرب بها عرض الحائط، وما أكثر الفتاوى في هذا العصر. ولهذا لما ترجمنا لشيخنا شيخ الغديان رحمه الله تعالى، فهو مثال للفتوى القائمة على ساق الدليل فعلا، وأمثال هؤلاء نأخذ منهم الفتاوى، أما الذين يبيعون الفتاوى بالدرائم والدنانير أو يلوون أعناق النصوص ليقدموا للأمة فقها عقيما أو فقها خارجا عن الدليل، فهؤلاء لا نلتفت إليهم. فأم سليم قالت لأبي طلحة: يا أبا طلحة، مثلك ترغب فيه النساء ولكنك رجل مشرك وأنا مسلم، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنها وتزوج من أم سليم، فكان مهر أم سليم الإيه؟ الإسلام. أنا ما أريد غير الإسلام، قالت كده: أنا لا أريد لا كم غرفة نوم ولا كم غرفة كذا ولا شقة في كذا، ولا شرط الوحيد ألا تبقى مع أمك ولا تبقى مع أبيك ولا كذا، أو أريد مثلا قائمة جهاز بقد كذا أو مؤخر، لا 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 لا، ما كان هذا عند الصحابة رضي الله عنهم، دي معادن نفيسة، هذه معادن من اللآلئ والذهب والزبرجد والياقوت، هذه معادن تربت على مائدة النبوة فرضعت المعاني الأولى في هذا الدين وطبقت ونفذت. شوفوا سبحان الله، هذه امرأة نقدمها مثلا للأمة الإسلامية ولفتيات أمتنا اليوم. هذه الفتاة التي تحرص على الشاب الغني الثري بغض النظر عن دينه، عن استقامته، عن أخلاقه، لا تلتفت، المهم عنده سيارة، عنده شقة كذا أو عنده كذا وكذا إلى آخر. وبعد ذلك هل ينام الإنسان، هل تنام الفتاة مع المال تحتضن الذهب؟ هل الفتاة هذه تؤانسها السيارة وتكلمها السيارة وتواسيها السيارة وتجد في السيارة العواطف؟ إنما الفتاة ينبغي أن تحرص على صاحب الدين، صاحب الدين، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. هذا هو بيان الرب سبحانه وتعالى. المهم لأم سليمة مع أبي طلحة شأن عجيب في هذه القصة. أنا أريد من كل امرأة مسلمة بل من كل رجل مسلم أن ينتبه لهذه القصة حتى نكتشف معدن الصحابة ونعلم أن من طعن في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إنما هو دليل زيغ ودليل حقد على الإسلام، مش على الصحابة فقط، بل ولا نستطيع أن نقول دليل بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط به، من صاحبه، من دافع عنه، من نشر الله سبحانه وتعالى على يديه دين رسول الله وسنة رسول الله، أليس الصحابة؟ نعم. فأم سليم تقول لما مات، يقول أنس لما مات ابن أبي طلحة، وابن أبي طلحة هو أبو عمير الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبو طلحة يأتي بأبي عمير إلى النبي، وكان النبي داعب على صغر سنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان معه طير صغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، ويداعب النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمير مات يوما ما، وهو ابن أبي طلحة. فماذا صنعت أم سليم؟ أنا أسألكم الأول، لو مات ابن لك أيتها الأخت وزوجك ليس حاضرا ماذا تصنعين؟ أول صرخة نسمعها صرخة من؟ صرخة الأم. أول صوت نسمعه صوت من؟ صوت الأم. أول دموع تنزل دموع من؟ دموع الأم. أول لطم للخد يحصل من من؟ من الأم. تخيلوا أم فلذتك بيدها بين يديها، ماذا تصنع إذا مات؟ إذا مات ولدها ماذا تصنع؟ الغالب الصراخ، لطم الخدود، شق الجيوب، دعوة الجاهلية، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا كان مع أم سليم؟ أبو طلحة ليس موجودا في البيت، وفجأة مات ولد أبي طلحة، فماذا قالت أم سليم؟ تعلموا أيها الأحبة، قالت لأهلها أي لأهل الدار لا تحدثوا أبا طلحة بابنه، لا أحد يخبر أبا طلحة بموت ولده حتى أكون أنا أحدثه، أنا الذي أخبره، أنا الذي تولى إخباره. فجاء أبو طلحة وكتمت الأم مشاعرها، وكتمت أم سليم مشاعرها، كتمت المشاعر. صعب يا إخواني، المرأة أنا أظن المرأة لما بيدخل الرجل الآن والمرأة مثلا أفسدت شيئا في المطبخ بس في شيء من الطعام أو الشراب، يدخل الرجل يجد المرأة وقد لوت عنقها وقد كشرت عن أنيابها وكذا إلى آخره، يعلوها الحزن والكآبة. فيدخل الرجل مالكي مالكي، لا والله فسد الطعام اليوم، فسد الطعام اليوم. لكن موته موت هذا الصبي ليس شيئا سهلا. فقالت لا تحدث أبا طلحة حتى أكون أنا. لما دخل أبو طلحة قربت إليه العشاء، أكل وشرب، ثم تصنعت له بعدما أكل وشرب وقدمت له العشاء. وفي هذا بيان خدمة البيت، خدمة الرجل على المرأة على الصحيح من كلام أهل العلم، وهذا واجب عليها. مرأة تعد لزوجها العشاء، تعد لزوجها الطعام، مش الرجل يرجع من البيت من خارج البيت يجد المرأة نائمة أو يجد المرأة جالسة أمام التلفاز يسألها أين الطعام، تقول لك روح المطبخ يلا عد لنفسك الطعام، أنا موظفة مثلك تماما، أنا موظفة، آتي بمال مثل ما تأتي أنت بمال. كثير من النساء يترفعن عن خدمة الأزواج، لا، خدمة الزوج واجبة على المرأة فيما جرت به العادة، طعام، شراب، غسيل، إلى غير ذلك، خدمة البيت واجبة على المرأة. فالمهم بعد ذلك تصنعت وتجملت، كمان ولدها قد مات وفي ركن من البيت، ابن أبي طلحة مات وفي ركن من البيت، في ركن من البيت، وتخفي المشاعر، ثم تتصنع وتتجمل حتى وقع بها، يعني جمعها، حتى جمعها. وفي هذا أيضا بيان أن المرأة المسلمة ينبغي أن تتصنع لزوجها وأن تحسن له الهيئة واللباس، وهذا من مقاصد الشرع أيضا. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، بعدما أكل فشبع وبعدما جامع، قالت له يا أبا طلحة، شوف بقى العقل الراجح، يا سبحان الله، يا سبحان مدارس، والله يا إخواني، والله مدرسة الصحابة مدرسة عجيبة متنوعة الفصول والمواقف. ولهذا نقول نحن نأخذ من كل صحابي أو صحابية نأخذ الإسلام. فقالت يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروك عاريتهم فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، في ناس أعطوا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ قال لا، فتوى يا أبا طلحة، لو في ناس أعطوا أهل بيت عارية، أعطوهم شيئا ثم أرادوا ذلك، أكان لأهل البيت أن يمنعوا هذه العارية؟ قالت قال أبو طلحة لا، ليمنعوها عارية عاريتهم. فقالت احتسب ولدك عند الله، احتسب ولدك عند الله، فإنما نحن خلق الله عز وجل، والذي جاء بنا هو الله، والذي قبض أرواحنا هو الله، فنحن عارية، الله عز وجل أعارك هذا الابن وأراده سبحانه وتعالى. شوف حسن العرض، حسن العرض الذي تفتقد بعض النساء اليوم. المرأة اليوم قد تكون امرأة على حق في مسألة، لكنها لا تحسن عرض ذلك على زوجها، فيؤدي ذلك إلى غضب زوجها عليه. إذا أردت أن تطلبي من زوجك شيئا، إذا أردت أن تنصحي زوجك بشيء، فليكن بالأسلوب الحسن. ولهذا بعض أخواتنا المستقيمات قد تعاني من زوجها عدم الاستجابة لنصيحته، والسبب راجع ليه؟ السبب راجع إلى علو المرأة في النصح، إلى علو المرأة على الزوج، إلى الأسلوب الخشن، إلى الأسلوب الصعب، إلى الأسلوب الشديد. لكن على المرأة أن تحسن الأسلوب في من تنصح، وتأتي بأشياء مثل هذه الأشياء الجميلة العظيمة، تتعامل المرأة مع زوجها بذلك. لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوها، طيب تغضب لذلك؟ قال لا، قالت فاحتسب ولدك عند الله، احتسب ولدك عند الله. انتبه، ذكرته أيضا بالاحتساب، يعني قل إن الله وإن إليه راجعون، احتسب ولدك عند الله حتى يعظم أجرك، الولد مات انتهى، احتسب ولدك عند الله. قال يا أبو طلحة، تركتيني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني بابني، انتظرت حتى وقعت بك أنا أجامع وولدي ميت، تركتيني حتى فعلت ذلك؟ سبحان الله العظيم، يا الله. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، ذهب إلى رسول قال يا رسول الله، حصل من أبي من أم سليم كذا وكذا اليوم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بارك الله في ليلتكما، حصل جماع يعني؟ سيبارك الله فيه. ليه؟ إنه أجمل الجماع، أجمل جماع وقع لأم سليم، لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة عجيبة. لقد أخفت أم سليم جميع مشاعرها وأفرضت ربها سبحانه وتعالى بالعبودية والتوجه، وصبرت صبرا تنأى الجبال والله عن حمله. ياه، كأننا يا أخوان نتكلم عن عالم الملائكة. معقول يعقل أن فيه امرأة بهذا الأسلوب وبتلك الطريقة اليوم؟ يعقل هذا؟ يموت ولدي وأنا أخفى هذه المشاعر لهذه الدرجة؟ يعني في امرأة تفعل هذا؟ لا والله، لا والله، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن ما هو الإسلام؟ امرأة مرتبطة بربها سبحانه وتعالى في جميع الحركات والسكنات، امرأة جعلت نفسها بين يدي ربها سبحانه وتعالى، احتسبت حياتها كلها لله، لا يكثر عليها ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكم. خلاص أبشروا، الجماع هذا سوف يحصل فيه بركة من الله. قال أنس: فحملت. وقال: انتبهوا إلى الموقف الآخر، حملت أم سليم في ولد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، يعني أم سليم وأبو طلحة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني ما يأتيها ليلا، ما يأتيها ليلا، إنما ينتظر حتى إذا دنا من المدينة نزل ونام ليلة خارج المدينة ثم ينزل المدينة بعد ذلك. ليه؟ حتى تستعد كل امرأة لزوجها. شوفوا الأدب الرفيع، شوفوا المعاني الجميلة في الإسلام، يا سبحان الله. يعني النبي لما كان يعود من سفر معه الصحابة ما يأتي ليلا كده يفاجئ أهل المدينة ليلا، تقوم المرأة من النوم وكذا تستقبل زوجها، تفاجئ أن زوجها بعد غياب قد كده يدق الباب. طب المرأة مش مستعدة لاستقبال زوجها. فكان النبي ماذا يصنع؟ ينزل قريبا من المدينة حتى تعلم كل امرأة بمقدم النبي. تقوم المرأة تستعد للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستعد المرأة للقاء زوجها، فيأتي زوجها وهي مستعدة استعدادا كاملا. شوف المعاني الجميلة في الإسلام. بعض الناس يقول ده الإسلام، لا لا لا، ده دين الصحراء ودين الإبل، ولا نريد الرجوع للإسلام القديم. لا يا أخي، ده الإسلام كله جمال، كله معاني جميلة، لكن العيب فينا، والله العيب فينا. إنما الإسلام كتعاليم مدرسة عظيمة، مدرسة المعاني، مدرسة العواطف البريئة الصحيحة، مدرسة المحبة القوية. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أم سليم وأبو طلحة. تبوا بعدين، فإذا بأم سليم قد ضربها المخاض، جاءها المخاض وشعرت بآلام الوضع. يا أبا سليم، يا أبا طلحة، يا أبا طلحة، إيه؟ أنا جاني آلام الوضع، أنا سأضع الآن، أنا سأضع الآن. واحتبس عليها أبو طلحة، جلس أبو طلحة يراعي أمرها ويتفقد شؤونها، مشغول بها. شوف بقى امرأة في سفر مثلا، يعني لو أنت ما لو الرجل مع امرأته اليوم مثلا في سفر، هو في الأتوبيس أو في السيارة، ماذا سيصنع؟ سينشغل بامرأته. ما أدري هم الأيام دي بيعملوا إيه، لكن المهم. فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى النبي وأراد أن يدخل المدينة وأبو طلحة مع أم سليم. صعب على أبي طلحة أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ليس معه، منشغل بزوجته ولا يدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. صعب على أبي طلحة أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوات، كيف لا يدخل المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. فماذا صنع أبو طلحة؟ شوف يا أخواني، المجتمع المرتبط بالسماء، مجتمع مرتبط بالله سبحانه وتعالى. ماذا صنع أبو طلحة؟ رفع أبو طلحة رضي الله عنه يديه إلى السماء، قال: اللهم إنك تعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. يا الله، اللهم إنك تعلم محبتي أن أخرج مع رسول الله إذا خرج، وأن أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل. يا رب يا رب، رسول الله سيدخل وأنا محتبس بأم سليم. يا رب يا رب يا رب يا رب. وتوجه إلى ربه بصدق. فماذا كانت النتيجة؟ قالت أم سليم: يا أبا طلحة. قال: نعم. قالت: ما أجد الذي كنت أجد. خلاص راح، ما في مخاض. الله، الله أكبر. قل الله أكبر 100 مرة، 100 مرة. سبحان الله، شوف ارتباط بالرب سبحانه وتعالى. امرأة مهرها الإسلام، امرأة تحتسب ولدها، لما يأتي زوجها الآن يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، أنا أريد أن أدخل مع الرسول وسأنشغل مع أم سليم، يا رب يا رب. فإذا بأم سليم تنادي: أبا طلحة، يا أبا طلحة، نعم، أبشر يا أبا طلحة، ذهب الذي كنت أجد، لم أجد مخاضا، الآن 100%، ذهب الطلق والمخاض. انطلق. فانطلقنا. ثم لما وصل أبو طلحة إلى المدينة ضربها المخاض، ضرب أم سليم يعني المخاض، حتى حين قدم فولدت غلاما، فولدت غلاما. فقالت لي أمي، أنس بيقول يعني، فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الجميل الأول، يا أنس اوعى، خذ أول ما نزل ولد، يا أنس خذ هذا الولد واذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرضعه أحد حتى تأتي به من، حتى تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية يقول أنس فأتيت ومعي تمرات، يعني مع أتيت بالغلام ومعي تمرات، فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أمعك شيء؟ فقال قلت نعم يا رسول الله معي تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، في الأولى حرف جر، في الثانية لي الفم يعني، في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ التمرة ومضغها ثم حنك بها الصبي، وفي ذلك بيان مشروعية تحنيك الصبي. تأتي بتمرة بشيء حالي، يعني تمرة إذا لم تجد عسل أو شيء، ثم تأتي إلى حنك الصبي من أعلى، وبعدين تدلك تدليكا خفيفا بس بالإصبع الصغير، مش داخل يدك بقى، لا بالإصبع، ليه؟ بالإصبع الصغير هذا، ثم تحنكه. ودي بركة إيه؟ بركة هذه التمرة والشيء الحالي، إنما بركة الريق هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة بالرسول. ولهذا نحن لا نتبرك بريق الصالحين، تقول مثلا ودوا له فلان عشان يحنكه لنأخذ شيئا من ريقه، لا، نحن لا نتبرك بريق أحد، إنما نتبرك بالسنة التي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التحنيك. ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عبد الله. فخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ولهذا ينبغي نحن نحرص على الأسماء الإيه؟ الحسنة، مش أسماء الجاهلية، مش أسماء لاعبي كورة أجانب، مش أسماء ممثلين وممثلات، لا، إنما نحرص على الأسماء الشرعية، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عمر، عثمان، علي، هذه الأسماء الشرعية. في رواية للبخاري قال ابن عيينة قال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد، تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. الله الله، أليست الحسنة أخواني بعشر؟ لما احتسبت أم سليم هذا الولد رزقها الله بولد عبد الله، رزق عبد الله بتسعة من الولد كلهم قرأوا القرآن، كلهم حافظة لكتاب الله عز وجل، الله أكبر. فاحتساب ولد أتى بكم الحين؟ أتى بعشرة من الولد، احتساب ولد أتى بعشرة من الولد. فيا أمة الإسلام احتسبوا أبناءكم إذا ماتوا، احتسبوا أموالكم إذا خسرتم، احتسبوا حياتكم كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. ينبغي الإنسان يحتسب ويستحضر، يا أمي يا أختي حينما يموت ولدك أنا أعلم والله أن قلبك يعتصر عليه، لكن أين الرب؟ ارتبطي بالرب الذي أعطى، ارتبطي بالرب الذي منح، وقولي الله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها. مثال عجيب الحقيقة في هذا الصبر الذي صبرته أم سليم نقدمه لأمة الإسلام. ما أعظم الصحابة وما أجل الصحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قال النووي والصراعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هنا أمرا على خلاف المعهود عند الناس من أمور الجاهلية. الشديد اليوم عند الناس من هو؟ من يضرب هذا، من يلكم هذا؟ من يطعن هذا؟ من يعتدي على هذا بلسانه؟ هذا الشديد عند الناس، صح؟ إنما الطيب الذي يملك مشاعره ويتحكم في غضبه، هذا هو الضعيف، هذا هو الضعيف. ولذلك نحن نعلم أبنائنا كده، ونعلم مجتمعنا كده، والناس للأسف الشديد تهاب هذا، حتى تشجع هذا الرجل على إنفاذ غضبه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا، خطأ هذا الأمر، وأن الشديد ليس بالسرعة الذي يسرع الناس، وإنما الشديد بحق الذي يعلو على نفسه ويتحكم في نفسه. فإن الغضب أمر عظيم يفتق في الإنسان جمرة عظيمة، قد يؤدي الغضب إلى القتل، قد يؤدي الغضب إلى قطع يد، قد يؤدي الغضب إلى السجن. كل من يقع في السجن ممن قتل أو ضرب إنما يرجع أمره لأنه لم يتحكم في غضبه. فليس الشديد بالسرعة الذي تملكه نفسه فتودي به إلى المهالك، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا الحديث في بيان عظمة الغضب وعظيمه، وأنه قد يؤدي إلى التهلكة. لهذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان لابد أن يملك نفسه ولا تتحكم فيه نفسه، بل يرجع إلى الحلم ويرجع إلى الأناه، ففيها الخير كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما حرم شيء منه حرم شيء من الرفق إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على خطوات عند الغضب، منها أن يملك الإنسان نفسه كما في هذا الحديث، ومنها أن يغير الإنسان وضعه، إن كنت جالسا قائما فاجلس، إن كنت جالسا فاتكئ على جنبك، غير وضعك. ثالثا أذكر الله سبحانه وتعالى، أذكر الله، فإن ذكر الله عز وجل يطفئ لهيب الغضب، ويدل عليه هذا الحديث. وعن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، والأوداج هي العروق اللي في الرقبة، فبلغ به الغضب بلغا عظيما حتى احمر الوجه وانتفخت الأوداج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها، يعني هذا الرجل الذي احمر وجهه وانتفخت أوداجه، لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وانظر هنا، النبي لم يوجه النصيحة للرجل مباشرة، ما قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن الغضب قد يحول بين الرجل وبين الاستفادة من الموعظة، بل قد يزداد الغاضب غضبا إذا نصحت قلت اتق الله، قل كذا، قد يقول لك لا لن أقول. لهذا النبي ذكر الكلمة صلى الله عليه وسلم ولم يوجه الكلمة للرجل، إنما قال: إني لأعلم كلمة لو قال هذا الغضبان لذهب عنه ما يجد. إيه الكلمة؟ كلمة بسيطة جدا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك لأن الغضب من الشيطان، فإذا استعذت بالله من الشيطان ذهب الغضب. فقالوا له، قالوا بقى للرجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متفق عليه. فإذن مما يستعين به الإنسان أيضا على الغضب إيه؟ أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الغضب من الشيطان. إذا كان الغضب لأمر دنيوي فهو من الشيطان، اعلم كده. رجل يغضب على زوجته حتى يضرب، رجل يغضب على جاره حتى يقتل، رجل يغضب على أخيه حتى يسبه، كل هذا من الشيطان. أما إذا كان الغضب لله حينما تنتهك حرمات الله فإن هذا الغضب لله عز وجل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لشيء من أمر الدنيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسب فيصبر، صلى الله عليه وسلم يؤذى فيتحمل. أما إذا انتهكت حرمات الله، أما إذا تعدي على حرمات الله، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب الغضب الشديد. يغضب الواحد لو خرجت زوجته متبرجة، يغضب الواحد لو ما صلى ولده، يغضب الواحد لو وجد امرأته في معصية، نعم يغضب. لكن الغضب في أمر من أمور الدنيا هذا مذموم. وعن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، الله أكبر، حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر على أن ينفذ ما يريد، قوي مع ضعيف، غضب يستطيع أن ينفذ ما يريد، يضرب، يقتل، يسب، لكنه كظم الغيظ وسأل الله تبارك وتعالى الإعانة وحلم حلما شديدا. من كظم هذا الغيظ وقادر على إنفاذه، ما جزاؤه؟ كظمه لله، والكاظمين الغيظ وأعلى من ذلك والعافين عن الناس. ولهذا مر معنا حديث النبي الذي ضربه قومه حتى سال الدم من وجهه، فتوجه إلى الله عز وجل وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا فعل ذلك دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. خذ من شئت من الحور العين. ليه؟ لأنك كظمت غيظا في الدنيا، الله أكبر. يعني الإنسان يكظم الغيظ فيتقي المخاطر في الدنيا، لأن لو ضربت هذا قد يضربني أهله مثلا، وتقع مخاطر عظيمة جدا. ولهذا كل المصائب ديت، القتل، كل هذا إنما ينتج من دقيقة واحدة، لحظة الغضب. هذا يمسك سكينا فيطعن، وهذا يضع يده على المسدس أو كذا فيقتل. لو صبر هذا دقيقة وهذا دقيقة لما حصل شيء من ذلك. فبجوار أن الله يؤمنك سبحانه وتعالى، يؤمنك من مخاطر الدنيا، فإنك يوم القيامة تدعى على رؤوس الخلائق تخير من الحور العين ما شئت، فإنك صبرت لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال لا تغضب. رواه البخاري. انظروا إلى جميل وعظه صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل: يا رسول الله أوصني. ما ألف له كتابا، لأن أمة النبي تمتثل الكلمة. اليوم الدعاء على تنوعهم وتنوع أساليبهم والمواد التي يطرحونها للناس، لكن انظروا إلى استجابة الناس. لكن أمة النبي أبدا لا، ده كانت تقف عند ملامح النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتعلمون، عرفنا الغضب من وجهه، عرفنا السرورة في وجهه. قالت الأنصار: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تريد أن تسمع قولنا. فكانت أمة النبي تقف عند الكلمة الوحيدة. لهذا كان النبي ينتقي من المواعظ أطيبها بكلمات المختصرات. قال: لا تغضب. يا بس أوصني يا رسول الله، حيث حاجة كمان؟ قال: لا تغضب. فكرر الرجل مرارا، فكرر النبي الوصية مرارا، لأنك لو لم تغضب وتملكت مشاعرك حصل لك الخير الكثير في جميع مناحي حياتك، لا تغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. يا من تعرضت للبلاء اصبر واحتسب عند الله عز وجل، واعلم أن هذا البلاء تكفير للخطايا ورفعة للدرجات وللمنازل، فاصبر على ذلك حتى تؤجر من الله سبحانه وتعالى. حقيقة الإمام النووي رحمه الله تعالى قد أحسن في انتقاء هذه المجموعة الطيبة من الأحاديث التي تبين بعمق فضيلة الصبر، وتبين بعمق في الحقيقة شأن الصبر العظيم ومنزلة الصبر الكبيرة. وباقي أحاديث الحقيقة يعني بدلا من أن نمر عليها مرور الكرام، نود أن نقف عندها وأن يعني نستقي منها الفوائد. فحتى ننتفع مع إخواننا بباقي هذه الأحاديث ولا نمر عليها مرورا سريعا، نرجئ ذلك إلى الحلقة القادمة. لكن أنا أحب أن أنبه إخواني إلى مسألة مهمة جدا، وهي أننا لابد أن نعيش إخواني مع هذه الأحاديث بقلوبنا، وأن ننظر ونطلع على معادن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الإسلام يؤثر في نفوسهم، وكيف كانت النصوص تعمل فيهم عملا عظيما، وكيف كان الإنسان أي يرتبط بربه سبحانه وتعالى ارتباطا عجيبا. انظروا إلى أم سليم وارتباطها بربها سبحانه، كيف أخفت المشاعر وكيف تغلبت على العواطف وتصبر على أمر جلل ليس أمرا هينا، تصبر على هذا الأمر الجلل وتحتسب وتتجمل وتقدم للزوج الطعام ثم تصبر وهذا وكذا وكذا حتى يرزقها الله تبارك وتعالى بولد رزق بعشرة من الولد. وانظروا إلى أبي طلحة رضي الله عنه حين توجه إلى ربه عز وجل، لما دعا أجاب الله دعاءه. ونحن اليوم نقول ندعو فلا يستجاب لنا، ليه؟ لأننا لم نقدم ما قدم أبو طلحة، ولم نقدم ما قدمت أم سليم. يا إخواني، لماذا نشتكي من أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاءنا؟ لأننا لم نقدم شرط الإجابة. إن إجابة الدعاء لها شروط، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أكلنا الحرام فكيف يستجاب لنا؟ انتهكنا المحرمات فكيف يستجاب لنا؟ تركنا الشريعة فكيف يستجاب لنا؟ تبرجت نساؤنا فكيف يستجاب لنا؟ ظلمنا البشر فكيف يستجاب لنا؟ أعرضنا عن كتاب الله فكيف يستجاب لنا؟ إنما الله عز وجل يستجيب دعاء رجل قام الليل وصام النهار واتقى الله وأكل الحلال فرفع دعاؤه إلى السماء فشفعت له الملائكة بذلك. يا ربي، هذا صوت طالما عرفناه، عرفناه بتلاوة القرآن، عرفناه بذكرك في جوف الليل، عرفناه بدموعه التي أذرفها خشية وخوفا وفرقا منك. يبقى لا نشتكي، لا نشتكي أن الله عز وجل لا يستجيب دعاءنا، وإنما نعود إلى أنفسنا أولا. هل حققنا شرط الإجابة؟ هل حققنا شرط الإجابة؟ يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومن شربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة.